بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا شك أن التفقه في الدين من أبرز العلامات الدالة على أن الله جل وعلا قد أراد بهذا العبد خيرا، وذلك لأن من فقه في دين الله جل وعلا فقد وفق لمعرفة الحلال والحرام، وإذا وفق لمعرفة الحلال والحرام فقد وفق للخير، وذلك لأنه يقوم بما أوجب الله جل وعلا عليه ويكف عما انتهى عما نهي عنه، ومن قام بما أوجب الله عليه وكف عما نهي عنه فقد وفق للخير العظيم الذي به السلامة يوم القيامة والنجاة يوم العرض والوقوف بين يدي الله جل وعلا. ومرادنا معشر الإخوة والأبناء الإشادة والتنويه بالتفقه في دين الله تبارك وتعالى، والتفقه لا يكون إلا بالجلوس إلى أهل العلم حملة الفقه الشرعي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورثه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وفي لفظ سلك الله به طريقا إلى الجنة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العابد الجاهل فضل العالم عليه كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وذلك لأن هذا العابد عبادته نفعها محصور عائد عليه، فمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكوكب، إذ الكوكب ضوءه ونوره في محيطه، وشبه العالم بالقمر ليلة البدر، وذلك فيه عدة أمور: فأولا اكتماله، وثانيا جماله. فاكتماله إنما هو بالعلم، وجماله إنما هو بالعلم، وثالثا انتفاع الناس بنوره فنفعه متعد، فالقمر ليلة أن يكون بدرا في اكتمال جماله واكتمال ضوئه ونوره، هو مرتفع عال ونوره في الأرض، يسير المسافرون عليه فيستضيئون به في الطرقات والفلوات والصحاري، فهو مع ارتفاعه وكماله واكتمال نوره وجماله نافع للناس ينتفعون به بنوره. فهكذا العالم ينتفع الناس بالنور الذي آتاه الله سبحانه وتعالى إياه، وهو نور العلم، نور الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم المشار إليه في قوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الآية. فهذا النور هو نور الوحي، والوحي الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سنته، وهي المشار إليها بقوله هنا في هذا الحديث، حديث أبي الدرداء: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فعلمه صلى الله عليه وسلم هو سنته التي نقلت عنه ورويت عنه ونقلها الناس جيلا بعد جيل، فنقلها أصحابه رضي الله تعالى عنهم إلى التابعين، والتابعون إلى أتباع التابعين، وأتباع التابعين إلى تبع التابعين، حتى وصلت إلينا مدونة في دواوين السنة المشهورة وكتبها المعروفة بين الناس والمنشورة. فمن ذلك الموطئات، وأشهرها موطأ مالك رحمه الله، ومن ذلك المصنفات، وأشهرها مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة رحمهما الله، ومن ذلك المسانيد، ومن أشهرها مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ومن ذلك الصحاح، وأشهرها على الإطلاق الصحيحان: صحيح أبي عبد الله البخاري، وصحيح الإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين النيسابوري رحمهما الله تعالى، ثم يأتي بعد ذلك صحيح ابن خزيمة، ثم صحيح تلميذه الحافظ بن حبان. فهذه أشهر كتب الصحاح، ثم بعد ذلك كتب السنن الأربع تغليبا، وإلا فهي ثلاث: السنن لأبي داود، والسنن للنسائي، والسنن لابن ماجه رحمهم الله جميعا. وغلب فقيل السنن الأربع، وأدخل معها الترمذي، وإلا فالترمذي جامع ملحق بالصحيحين في ترتيبه، فهو على طريقة الصحيحين وهو جامع أبي عيسى الترمذي. فهذه هي الأمهات الست، وهناك الكتب الأخرى غير هذه الكتب، كمستدرك أبي عبد الله الحاكم، وكالسنن الكبرى للبيهقي، وكمعاجم الطبراني الثلاثة، وكشرح السنة للبغوي، وكمسند أبي يعلى، وغيرها من كتب السنة الأخرى التي لا يتسع المجال لذكرها. هذه الكتب هي التي نقلت إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي خلفها وورثها، والتي من أخذها وأخذ بها وتفقه فيها وعمل فقد حظي بالعلم الوافر العظيم. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يقول الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. قال معلقا على هذه الجملة، قال: فعلم النبي صلى الله عليه وسلم هو سنته، فمن تعرى عن معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة حديثه وصحيحه من سقيمه فإنه ليس من وراث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك فإن الواجب على المسلم أن يبحث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل بها ويتفقه فيها ويتحاكم إليها ويرى بذلك، ولا يقدم عليها قول أحد من الناس كائنا من كان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث مقدام بن معدي كرب: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء. فيقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والمثل هنا هو السنة النبوية، فهي وحي من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في سورة النجم: إذ مطلعها والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال هشام بن حسان رحمه الله تعالى، وهو أحد جلة التابعين: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. فالواجب على المسلم أن يطلب معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ فيه تفسير لكلام الله تبارك وتعالى نعني به القرآن، وفيه تبيين لما أجمل في القرآن، وفيه تقييد لما أطلق في القرآن، وفيه إيضاح لما أبهم في القرآن، وفيه من الأحكام ما هو غير موجود في القرآن. فإذا صح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل بهذا الحديث إذا خلا من المعارضات. إذا صح الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلا من المعارضات وجب العمل به، فهو كالقرآن، هو القرآن في مرتبة واحدة من حيث الاحتجاج، فالحديث حجة بنفسه في العقائد وفي الأحكام. فكما أنه يحتج به في الطلاق والنكاح والحيض والنفاس والديات والقتل، كذلك يحتج به في عقائد المسلمين. إذ كيف يسوغ لنا أن نفرق بين استحلال الدماء بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جمع أو جميع على رجل واحد منكم يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، إلى غير ذلك من الأحاديث. فهذه الأحاديث الصحيحة كلها فيها إهدار دم من كانت هذه صفته. فكيف يجوز لنا أن نستحل دماء الناس بمثل هذه الأحاديث الصحيحة ولا يحل أن نحتج بها في العقائد؟ في العقائد كبرت كلمة تخرج من أفواه هؤلاء القائلين لها: إن يقولون إلا كذبا. فعلى العبد المؤمن أن يمتثل قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله جل وعلا في الآية الآن في ذكرها: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحاصل معشر الإخوة والأبناء أن التفقه في دين الله تبارك وتعالى واجب على كل مسلم بحسب حاله، فيجب على عموم المسلمين أن يتفقهوا فيما يجب عليهم أن يتفقهوا فيه، وذلك من الأمور التي لا يتم دينهم إلا بمعرفتها، من نحو وضوئه وطهارته من الجنابة وصلاته ونحو ذلك، كما قال الإمام أحمد: مما يجب على كل مسلم وجوبا عينيا.
فيجب عليه أن يطلب هذا العلم الواجب تعلمه وجوبا عينيا. ثم ما زاد على ذلك فهو مستحب، وهذا هو الواجب وجوبا كفائيا. إذا قامت به طائفة من الناس سقط عن الباقين ويقومون بتعليمهم، وهو المشار إليه في قوله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالواجب علينا جميعا معشر الإخوة والأبناء أن نعتني بهذا الأمر، أمر الفقه في دين الله تبارك وتعالى، لأن من قال في دين الله وشرعه بغير علم فإنه مسؤول يوم القيامة، والناس الذين يستمعون له ويضلون بسببه سيحمل أوزارهم يوم القيامة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقال جل وعلا: ليحملوا أوزارهم على ظهورهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا أعظم حديث للمعلمين. وذلك لأن هذا المعلم الذي يفقه الناس ويدلهم على الله تبارك وتعالى كم له من الأجر بهداية الناس الذين يهتدون على يديه، وكم له من الأجر بإنارته الطريق لمن أنار لهم الطريق ممن يستفتونه ويسألونه عن أحكام دينهم فيبين لهم الحق من الباطل والضلال من الهدى والصواب من الخطأ والحرام من الحلال. فهذا مأجور لأنه قائم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس أمور دينهم. فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فالاعتناء بالعلم الشرعي القائم على الكتاب وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو العلم الذي يقال لصاحبه إنه طالب علم وعالم. أما الآراء فهذه ليست بعلم، وأما الأقيسة التي هي مضادة للكتاب والسنة أو المحضة في باب فيه أحاديث وآيات من كتاب الله تبارك وتعالى فهذا هو مجرد الرأي الذي كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يذمونه ويذمون أهله. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان؟ والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأسماء الإله وفعله وكذلك الأوصاف للرحمن. هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قول الصحابة قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا ولا نفي الصفات جهالة حذرا من التمثيل والتشبيه. فهذا هو العلم الذي يقال لصاحبه إنه عالم أو طالب علم. هذا هو العلم الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينجي صاحبه إذا ادلهمت الفتن وتكالبت الخطوب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الاختلاف الكثير هو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثي أبي هريرة ومعاوية رضي الله تعالى عنهما حينما قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية معاوية قال: هم الجماعة. فهذه الرواية التي في جامع الترمذي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هي نفسها رواية معاوية رضي الله تعالى عنه التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الجماعة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال هي الجماعة. فالجماعة هم المجتمعون على الحق أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا الاختلاف المخرج منه إنما هو لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم سنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم من بعد هؤلاء، فإنما كانوا عليه هو الدين، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه في كلمته الشهيرة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما منا إلا راد ومردود عليه، يقوله ذلك الإمام الحبر الفحل رحمه الله تعالى ورضي عنه. فما منا من أحد إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من علم هذا الباب على هذا النحو فهو الذي أراد الله تبارك وتعالى به خيرا، ولا يمكن أن يتعلم هذا إلا على أيدي العلماء الذين هم وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراثه عليه الصلاة والسلام. فإن الأخذ من الصحف لا يعد علما، وقديما قيل: لا تأخذ الحديث من صحفي ولا القرآن من مصحفي، وذلك لأنه يخطئ ويلحن وهو لا يعلم. أما الذي يأخذ العلم عن أهله فهذا هو المتهيئ، وهو المعد لنفسه إعدادا صحيحا، وهو الذي ينبغي أن يؤخذ عنه إذا احتيج إليه. وقديما قيل: وما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. لا بد من أن تأخذ هذا العلم على المفيد الذي يفيدك، وعلى الناصح الذي على المفيد الذي يفيدك، وعلى الناصح الذي ينصحك، يفيدك بما يفيدك فيما سألته عنه ودرسته عليه، ويبتدئك بالإفادة فيما لم تسأله عنه ولم تدرسه عليه توجيها ونصحا، وأيضا يوجهك إلى ما ينفعه، وينصحك إذا رأى منك خللا، أو ينصحك إذا رأى فيك فتورا وتقصيرا، أو ينصحك بما يصلح لك ويوافق سنك ومستواك من الكتب التي تؤخذ في العلوم. فلا بد من التعلم على أيدي أهل العلم. تسمعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون مني ويسمع منكم، ويسمع ممن سمع أيضا من هؤلاء. فلا بد من الأخذ على أهل العلم، وإلا فالذي لا يأخذ عن أهل العلم لا يكون متأهلا لأن يعلم فيما بعد. تصدر للتعليم كل مدرس بليد يسمى بالفقيه تصدر للتعليم كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم قيل في كل مجلس: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. أخي لن تنال العلم فيما ينسب للشافعي رحمه الله إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فلا بد من أن يصبر الإنسان حتى يتعلم، والمدرس أصل في هذا لا يستغنى عنه. فمن لم يأخذ العلوم على أيدي أهل العلم تختلط عليه الأمور، وربما أحيانا تختلط عليه بعض الواضحات، وذلك لأنه لا يعرف قواعد العلم التي يبني عليها الفهم وحسن الفهم. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها مدارك قد تدق على الفهيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الطريق المستقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فلا بد من التعلم على أهل العلم والأخذ على أيديهم، لأن من لم يأخذ عن العلماء لا يوثق به ولا بعلمه. فلا بد من أن يراعى هذا معشر الإخوة. فإن وجد العالم عندك في بلدك فالحمد لله، وإن وجد المدرس المستعد والمتأهل في بلدك فالحمد لله، وإلا فإنه يجب عليك أن ترحل حتى تتعلم في دين الله تبارك وتعالى. والرحلة من القدم من سمات أهل العلم وطلاب السنة والحديث، فإن من لم يرحل لا ينظر إليه ولا يكترث به إلا في نفر قليل جدا كمالك، وذلك لأنه كان ببلد أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها متوافرون والتابعون فيها متوافرون، فكان ليس بحاجة إلى الرحلة. وهذا يشبه من كان في بلده العلماء متوافرون ومع ذلك ينبغي له أن يرحل ليعلو. فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أيرحل الرجل بعد أن يأخذ عن أهل بلده أو يكتفي بشيوخ بلده؟ فقال: إي والله، يعني يرحل. وقد كان علقمة والأسود يسمعان بالحديث من عمر رضي الله تعالى عنه، فلا يقنعهما ذلك حتى يقدما إلى المدينة فيسمعانه منه، ثم يعودان بعد ذلك إلى العراق. وأربعة لا تؤنس منهم رشدا كما قال أهل الحديث، أربعة لا تؤنس منهم رشدا: أولهم ابن المحدث، وثانيهم حارس الدرب، وثالثهم منادي القاضي، ورابعهم طالب حديث لا يرحل في طلبه. فطالب العلم لابد له أن يرحل، فإن الرحلة في طلب العلم والحديث سنة عمن سلف، وقد كتب فيها أسلافنا رحمهم الله تعالى الكتب الخاصة، ومن أراد أن يراجعها فليراجعها. ومن أشهر ذلك كتاب الرحلة للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وإنما نقول هذا الكلام ونكرر فيه ونعيد، وقد قيل قديما: ولا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تكرر، ما تكرر تقرر. نكرر هذا الكلام لأن اليوم الناس قد زهدوا أو تكاسلوا في الرحلة إلى أهل العلم والأخذ عنهم، لا سيما وقد جاءت هذه الوسائل التي سهلت لهم الاتصال بالمشايخ وسؤالهم ونحو ذلك، أو الدروس التي توجد مسجلة في هذه المواقع في الشبكات ونحو ذلك. وهذا لا يغني بحال من الأحوال عن القدوم إلى أهل العلم والجلوس بين أيديهم والسماع منهم والأخذ عليهم في هذا الجانب، فإن الإنسان يستفيد من ذلك خيرا كثيرا. فمن علم عنه ذلك أصبح متأهلا وأهلا لأن يدرس، ومن لا فلا. فنحن نقول هذا الكلام تحذيرا ممن ظهروا على الساحة في هذه الآونة المتأخرة، لا يعرفون بطلب ولا يعرفون بتتلمذ لأهل العلم، ويضعون أنفسهم مع ذلك كله في مصاف في أهل العلم الكبار، فضلا عن أن يقال لهم طلاب علم، لا يرضون بذلك بل يريدون أن يكونوا كأهل العلم الكبار. فنقول: من لم يرحل في هذا العلم ويتعلم ويلتقي بالعلماء فإنه لا عبرة به، ولا يمكن أن يكون أهلا لأن يؤخذ عنه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه بعض السؤالات. السؤال الأول يقول: فتح منذ أيام مسجد الزيتونة لتدريس العقيدة الأشعرية، فهل ندرس عندهم علوم الآلة والقرآن؟ أنا ما أظن أن مسجد الزيتونة فتح لتدريس العقيدة الأشعرية فقط، لكن العقيدة التي يدرسها يمكن تكون هي الأشعرية. نعم، يمكن، لأن الغالب على بلاد الغرب بلاد المغرب انتشار العقيدة الأشعرية، وهكذا بلاد الشام ومصر الغالب عليها انتشار العقيدة الأشعرية، وبلاد الشرق الغالب عليها انتشار العقيدة الماتريدية، فهذا هو الغالب. وأما عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح، عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ورثها إياهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلها عنهم التابعون وأتباع التابعين عن التابعين، وعليها مالك والسفيانان والحمادان ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وشعبة بن الحجاج ووكيع بن الجراح وأبو عمرو الأوزاعي وإبراهيم النخعي والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. هذه العقيدة عقيدة السلف الصالح التي هي عقيدة أهل الحديث، فهذه إنما معقلها هنا في هذه البلاد، بلاد المملكة العربية السعودية. ومن أخذ في العالم غالبا في هذا العصر إنما ولله الحمد أخذ عنهم، فجزاهم الله خيرا وجزى الله خيرا من نشر هذه العقيدة ممن أخذها عنهم، فهي عقيدة سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الشاهد أن الزيتون يدرس العلوم الشرعية فيما نعلم، ويدرسون الفقه المالكي فيما نعلم، ولكن الغالب عليهم هو ما كان غالبا على غيرهم، العقيدة الأشعرية كما نص السائل هنا. فأخذ علوم الآلة وأخذ القرآن يعني تجويدا ونحو ذلك، إذا كان الإنسان عارفا بعقيدة أهل السنة فيجوز له، وإن كان غير عارف بعقيدة أهل السنة وهناك من يدعو إلى هذه العقيدة الأشعرية فإنه لا يجوز له أن يدرس حتى يتعلم العقيدة الصحيحة، حتى يعرف ما يخالفها. وهذا سؤال يقول: كيف نتعامل مع أتباع الحلبي في تونس، وهل نهجر من غرر به وأصبح منهم، وما هي مدة المناصحة؟ أما أتباع الحلبي فهم على طائفتين: منهم المتعصب له على علم فهذا يلحق به، لأن الحلبي علي حسن عبد الحميد الحلبي ظهر انحرافه واشتهر ويجادل بالباطل وهو في طريق آخر غير الطريق الذي كنا نعرفه عليه، الآن في هذه الآونة المتأخرة علي حسن سلك طريقا آخر غير الطريق الذي نعرفه من قبل عليه. فمن كان من هؤلاء المتعصبين فيلحقون به، وأما المغرر به كما يقول السائل فهذا ينصح لا يهجر، ينصح ويبين له الخطأ الذي عند هؤلاء، فإن كان أراد الله جل وعلا به خيرا فالحمد لله، وإن ركب رأسه لحق بالجماعة الأولى بعد أن يبين له ويوضح له وتذكر له الأدلة، فإن لوى رأسه ألحق بهم. وأما المناصحة فلا يعني وقت محدد لها، فلك أن تناصح الإنسان في جلسة ويستبله، وقد تناصحه في جلستين ويستبله، وقد تناصحه بمهاتفة، وقد تناصحه بمكاتبة، المهم أن تبين له بالأدلة الساطعة والبراهين الواضحة الغلط وانحراف صاحبه وبقاءه بعد هذا على هذا الانحراف، وهو ولله الحمد يفهم له عقل، فإن أبى ألحق بأولئك. وهذا يقول: عندي في دار الإمام مالك للحديث معهد علمي، أو قال عندنا بس عندي هكذا، فهل نكلف من نثق به علميا ومنهجيا أن يدرس متون العقيدة مثلا شروحات العلماء ثم يختبرهم في ذلك؟ إذا كان متأهلا فنعم، أما إن كان غير متأهل فلا. وهذا يقول: كيف نجيب من يحذر من دار الإمام مالك للحديث ويقول الشيخ ربيع لم يجوز الجمعيات. الشيخ ربيع يجيز الدراسة في المعاهد والمدارس الرسمية والنظامية وشبه النظامية، يعني إذا كانت أهلية في بلد من بلدان المسلمين ما يمنع هذا. نعم، ولعلنا بهذا ننتهي من هذه السؤالات. أما هذا عن أشخاص أنا ما أعرف القضية فتركت هذا السؤال الأول. هذا يحتاج إلى تأمل لعلنا نتحدث فيه، فإذا تبيناه أجبنا. هذا يقول: نحن نعيش أنا وإخواني السلفيين في مدينة غلب على أهلها الجهل بالسنة، وابتلينا بالجماعات المنحرفة عن السنة ومن أبرزها الإخوان والتكفير، ولهم شوكة في المدينة وهم ناشطون في نشر بدعهم، مع العلم أننا نشكو غياب العلماء وطلبة العلم. فما نصيحتكم لنا؟ ونرجو من فضيلتكم أن تبين لنا كيفية التعامل معهم، وهل من المصلحة هجرانهم أم لا، وهل هناك فرق في المعاملة بينهم وبين العامة الذين غلب عليهم الجهل. أقول: إذا كنت أنت وإخوانك على العقيدة السلفية والطريق المرضية التي كان عليها خيار الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من القرون المفضلة، وعندكم علم في هذه المدينة وعندكم علم، فيجب عليكم أن تنشروا العلم الذي معكم وتبينوا للناس السنة ما دام يغلب عليهم الجهل بالسنة. فعليكم أن تبينوا لهم السنة وتعرفوهم بها. وأما الجماعات المنحرفة عن السنة فالواجب بيانها للناس حتى يحذروها، فإن كنتم تخافون منهم وأنتم قلة ولهم شوكة رفعتم أمرهم للحكومة للدولة وبينتم لهم أنه يوجد عندكم التكفيريون ويوجد عندكم هؤلاء الإخوان ومن كان على شاكلتهم. وأما كونكم تشكون غياب العلماء، فالعلماء إذا غابوا عن بلد أو ما وجدوا في بلد يرحل إليهم كما قلنا في أول حديثنا، وإذا لم تستطع الرحلة فلا أقل من أن تسمع كلامهم وما ينزل بك من النوازل تتصل بهم وتسألهم، ولله الحمد وهم يجيبون. أما مسألة كيفية التعامل مع هؤلاء الذين ذكروا من الطوائف المنحرفة، فأنا أقول: إن كانت لكم قوة وشوكة ولا تخشونهم أن يتسلطوا عليكم فالواجب عليكم هجرانهم وتحذير الناس منهم وحثهم على هجرهم، وإن كنتم مستضعفين لا تستطيعون فداروا، والمدارات جائزة، فالمدارات جائزة ومندوب إليها لأنها يدفع بها الإنسان الشر وليست هي المداهنة، فإن المدارات هي بذل الدنيا لبقاء الدين، أما المداهنة فبذل الدين لاستبقاء الدنيا. فأنت كما قال الشاعر: وإنما أنت في دار المدارات، من يدري دارا ومن لم يدري سوف يرى، عما قريب نديما للندامات سيندم، لأنه بحماقته يستفز الأعداء هؤلاء الأقوياء الكثيرين أصحاب الشوكة والسلطة والقوة والمنع عليه، ولا حول له هو بهم ولا قوة، فهذا حينئذ يكون من الحمق. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هجر الجهمية يهجرون، فقال: إي والله، شديدا رحمه الله. ثم فطن فقال: لكن إخواننا في خراسان لا يستطيعون ذلك، أو قال: لا يقدرون على ذلك، رحمه الله تعالى. فالشاهد: إذا كانت لهؤلاء أهل الأهواء قوة وشوكة فأنت تداري. هذا السؤال يقول على يسأل عن أن بعض الإخوة السلفيين لا يهجرون بعض الحزبيين ويسلمون عليهم، إيش هذا؟ نعم، ويردون عليهم يعني السلام. وأيضا ذكر المتعصبين لعلي الحلبي وعبد الملك وغيرهما، يعني عدد الحزبيين وهؤلاء، وقد نصحناهم وذكرنا لهم ما يجب عليهم في هذا يعني الهجر، قالوا هذا صحيح لكننا ضعفاء. يعني هل هؤلاء يتسلطون عليهم؟ إن كانوا يتسلطون عليهم ولهم قوة وشوكة هؤلاء الحزبيون أو غيرهم من أهل الأهواء فالجواب قد تقدم، وإن كانوا لا يتسلطون وليست لهم قوة ولا شوكة فالواجب هجرهم، وعليك أيها المسلم أن تدع مثل هذه الوساوس، فإن رد السلام من أسباب جلب المودة والألفة، وقد استدل به الإمام أحمد على أن فاعله محب للمبتدع، قال إذا رأيت الرجل يسلم على المبتدع فاعلم أنه يحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهؤلاء المتحزبة هؤلاء الحزبيون المبتدعة ومن كان على شاكلتهم لا شك أن طرح السلام عليهم وموادتهم على هذا الشكل مما يورث محبتهم ومما يورث بغض، رفع البغض لما هم عليه ورفع الكراهية ونزع الكراهية من القلوب لما هم عليه من البدع والمحدثات والتحزبات عند الطوائف الحزبية السياسية المعاصرة. يقول نظرا لكثرة ما يتعرض له العوام من كثرة التشويش على الحق وحملته والتهييج، نرجو توجيه كيف التعامل، كيف نعامل الشباب السلفي، يتعامل الشباب السلفي معهم. نقول الشباب السلفيون الشيوخ السلفيون كلهم واحد في هذا، يجب عليهم أن يكونوا دعاة إلى الله تبارك وتعالى بعلم وبفقه، وأن تكون عندهم الرحمة على الخلق، ومن الرحمة بالخلق الحرص على هداية الخلق للحق بالطرق الدعوية الصحيحة من تعليم وتفقيه وموعظة وخطابة وتدريس ونصيحة بأي طريق من الطرق الصحيحة ولله الحمد التي يدعى بها إلى الله تبارك وتعالى، تعليما ووعظا وخطابة تدريسا توجيها نصيحة ونحو ذلك. يجب عليهم أن يرأفوا بالناس ويلطفوا بالناس ويصبروا على أذاهم ويتحملوا المشقة في هذا، لأن بذل العلم للناس لا بد وأن تكون نتيجته أنك ستصطدم بطائفة من الناس أو بكثير من الناس أو بقليل من الناس على حسب الحال والمجتمع، يعترضون على ما عندك لأنك تأتيهم بما يخالف مألوفه، وإذا جئت الناس بما يخالف ما هم عليه من الغلط والباطل والبدع فإنهم سيقفون في وجهك. فينبغي لك أن تصبر وأن تتدرع بالصبر وأن تتحمل في سبيل إيصال الحق إليهم، فإن الصبر على الأذى في هذا الباب سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد صبر على أهله على قريش على قومه صبرا عظيما حتى جاءه ملك الجبال مع جبريل عليه السلام يقول له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أستأني بهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا أولا، وعملوا الصالحات علم وعمل، وتواصوا بالحق الدعوة إلى هذا العلم، وتواصوا بالصبر على الأذى الذي يلحق فيه حينما تدعو الناس إلى هذا الخير الذي علمته ومن الله سبحانه وتعالى به عليك. فيجب عليكم أن تصبروا على تعليم العامة، وعليكم أن تتلطفوا وأن تحسنوا الطرق التي توصلون بها الحق إلى هؤلاء العوام، فإن العوام كما يقال هوام وعندهم طوام، فلا بد من الصبر عليهم. فإذا أنت صبرت فاصبر إن العاقبة واصبر إن العاقبة للمتقين، فأبشر بخير إن أنت صبرت. فعليك أن تصفح عن مسيئهم وتحلم على جاهلهم وتتجاوز وتتغافل عمن أساء إليك منهم، وتبين لهم أنك إنما أنت حريص مشفق عليهم تريد إيصال الخير إليهم. فإذا أساءوا إليك أحسن إليهم، وإن جفوا فلن، وإن قطعوا فصل، وهكذا، فسيرون منك هذه الأخلاق التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويهدي الله سبحانه وتعالى على يديك من يهديه في أول الأمر، فيكون عونا لك بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا سؤال عن بعض الشباب تصدروا للتدريس ولم يأخذوا العلم عن المشايخ، ويتكلمون في مسألتين ويدندنون حولها: العذر بالجهل وجنس العمل إلى آخره. هؤلاء نقول لهم كما قلنا سابقا: عليهم أن يتعلموا ولا تسمعوا لهم. ما دمتم تعلمون عنهم أنهم لم يأخذوا عن المشايخ، فماذا يرتجى فيهم؟ من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، من لم يرحل إلى العلم ويأخذ عنهم لن يرحل إليه، ومن لم يجلس إلى العلماء لن يجلس إليه، ومن لم يستمع من العلماء ويأخذ عنهم لن يستمع له. هذا يقول: لفظة الشيخ أصبحت تطلق على كل من جلس ولو سنوات قليلة للعلماء. والله إذا جلس سنوات قليلة وتأهل وخرج متأهلا وتهيأ وحصل العلوم في هذه السنوات القليلة، فهذا لا مانع من أن يطلق عليه. أما من لم يتأهل فإذا لم يكن مسنا فليس بشيخ، فلا هو شيخ علم ولا هو شيخ سن، فلا يلتفت إليه. هذا يقول: ما تقولون في من يتبع العلماء في مسائل الجرح والتعديل لكنه لا يحذر من أصحاب البدع، مع العلم أنه يدرس ويشرح بعض متون العقيدة وغيرها؟ الذي يدرس العقيدة السلفية سيجد فيها تحذير أهل السنة من أهل البدع منذ القدم، فإذا لم يكن كذلك فليس هو على طريقهم. والذي لا يقوم بالتحذير من أهل الباطل والأهواء وليس له عذر يمنعه من تسلط أو استضعاف، فهذا ما هو على الطريق السلفية، لأن من عقائد أهل السنة لزوم السنة والحذر من البدعة والتحذير من البدع وأهلها، وقد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يغضب إذا ذكرت البدع صلى الله عليه وسلم، ويعلو صوته ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه وتحمر وجنتاه عليه الصلاة والسلام، كأنه منذر جيش. وإذا ذكرت البدع احمر وجهه كأنما فقه فيه حب الرمان صلوات الله وسلامه عليه، وكان يحذر منها ولما تقع، فكيف بها وقد وقعت؟ فإن الناصح المشفق الأمين على هذا الدين وعلى هذا الطريق الصحيح الطريق السلفية هو من يمشي على من كان عليه هؤلاء الأخيار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا أيضا السؤال في التدريس والتصدر له ممن لم يكن متأهلا، نفس الكلام. يقول: هذا كيف نهجر أهل البدع ولا نسلم عليهم وهم مسلمون والكفار لا نهجرهم؟ الكفار معروفون، نحن لا نسلم عليهم ولا نبتدئهم بالسلام، وإذا ردوا علينا اليهود والنصارى نقول لهم وعليكم، اليهود إذا سلموا قلنا لهم وعليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نبتدئهم بالسلام. فمن قال لك هذا؟ هذا من ناحية، من ناحية السلام. أما من ناحية أن ما نهجرهم هذا غير صحيح. من رأيته يتعايش من إخوانك مع اليهود والنصارى؟ إذا رأيت ذلك وتعلم منه وجب عليك الإنكار. وثالثا، لأن اليهود والنصارى ظاهرون هم وبقية الكفار، فالقلوب لا تميل إليهم، والناس لا ينخدعون بهم بعكس أهل الأهواء والبدع، فإنهم بسبب أنهم مسلمون وادعائهم لذلك يغررون بالناس. نحن نقول لا إله إلا الله، ما احنا إخوانكم ليش تهجرون؟ نعم تقولون لا إله إلا الله، لكن انظر إليهم، هل حالهم حال من حقق لا إله إلا الله؟ ربما تجد بعضه بدعتهم كفرية، يطوف بالقبور أو يستنجد بالمقبورين ويستغيث بهم من دون الله تبارك وتعالى، وهو يقول إنه يقول لا إله إلا الله، ويشد الرحل للمزار الفلاني وللضريح الفلاني ويزعم أنه يقول لا إله إلا الله. هذا موجود ولا لا؟ أليس كذلك؟ أنا أسألكم، موجود ولا لا؟ هو يقول إن يقول أنا أقول لا إله إلا الله، وهذا شرك ما هو بدعة. فضلا عن البدع، تجد يقول إن الله ليس في السماء، الله في كل مكان، القرآن ليس كلام الله ونحو ذلك، وهو يقول أنا أقول لا إله إلا الله، هذا كلام باطل، هذه من البدع العظيمة، إلى غير ذلك من البدع التي تعدد ذكرها في كتب سنن العقائد التي صنفها أئمة الإسلام. تجد يقول لك أنا أقول لا إله إلا الله، لكنه في الوقت نفسه راكب لمذهب الخوارج، يكفر صاحب الكبيرة، وهذا موجود إلى يوم الناس هذا، ويقول لا إله إلا الله، فهذا يضل الناس لأنه يدعوهم إلى بدعته. تجده يقول لا إله إلا الله لكنه يسب الصحابة، الروافض الآن يزعمون أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم يغلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلون إلى الشرك، حتى يصلوا إلى الشرك، فيستنجدون بعلي ويستنجدون بالحسن ويستنجدون بالحسين ويستنجدون بآل البيت، يطلبون منهم الغوث والمدد ويطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يكفرهم كلهم، وبعضهم يكفرهم إلا نفرا قليلا، بعضهم يطعن بل كلهم يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاهم، يزعمون أنهم يقولون لا إله إلا الله. فهؤلاء الآن انظر لنشاطهم في الدعوة إلى مذهب الرفض في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، كم اكتسحوا من الناس الجهال بدعوى أنهم إيش؟ مسلمون يقولون لا إله إلا الله. فهذا الكلام غير صحيح، ونحن نقول التحذير من هؤلاء أوجب لأن ضررهم أشد، فاليهود والنصارى ما يتأثر بهم أحد. وأنا سأقول لكم شيئا، كم وجدتم للإمام أحمد في الرد على اليهود والنصارى؟ على من الإمام مالك كم رد على اليهود والنصارى؟ سفيان الثوري كم رد على اليهود والنصارى؟ الأوزاعي كم رد على اليهود والنصارى؟ ابن عيينة كم رد على اليهود والنصارى؟ مالك كم رد على اليهود والنصارى؟ الشافعي كم رد على اليهود والنصارى؟ لكن ردود هؤلاء على أهل البدع لأنهم ألصق بالأمة الإسلامية، يقولون نحن مسلمون، فضررهم على الأمة أعظم. وليس معنى ذلك أنه ما يرد أحد على اليهود والنصارى، لكن هؤلاء ضررهم أعظم. فمن هذه الناحية قال أهل السنة عن أهل البدع إنهم أشد على أهل الإسلام من اليهود والنصارى، وذلك لأن المسلم بطبعه لا يميل إلى اليهود ولا إلى النصراني، لأنه كافر كفرا ظاهرا بينا يفر منه ولا يقبل منه. لكن هذا المبتدع الذي يزعم أنه مسلم وهو لصيق به، هذا الذي يخدعه ويضره. نسأل الله العافية والسلامة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وهذه الكلمة وهذا اللقاء هو خاص بأبنائي في جمهورية تونس العربية الإسلامية الشقيقة، فحياهم الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياهم ممن يقال فيهم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخر الحديث، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وكان ذلك بمسجدنا بمدينة مسجد الشيخ بدر سفر ابن سفر العتيبي بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من جمادى الآخرة عام 333 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا شك أن التفقه في الدين من أبرز العلامات الدالة على أن الله جل وعلا قد أراد بهذا العبد خيرا، وذلك لأن من فقه في دين الله جل وعلا فقد وفق لمعرفة الحلال والحرام، وإذا وفق لمعرفة الحلال والحرام فقد وفق للخير، وذلك لأنه يقوم بما أوجب الله جل وعلا عليه، ويكف عما انتهى عما نهي عنه، ومن قام بما أوجب الله عليه وكف عما نهي عنه فقد وفق للخير العظيم الذي به السلامة يوم القيامة والنجاة يوم العرض والوقوف بين يدي الله جل وعلا. ومرادنا معشر الإخوة والأبناء الإشادة والتنويه بالتفقه في دين الله تبارك وتعالى، والتفقه لا يكون إلا بالجلوس إلى أهل العلم حملة الفقه الشرعي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورثه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وفي لفظ: سلك الله به طريقا إلى الجنة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العابد الجاهل
فضل العالم عليه كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وذلك لأن هذا العابد عبادته نفعها محصور عائد عليه، فمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكوكب، إذ الكوكب ضوءه ونوره في محيطه، وشبه العالم بالقمر ليلة البدر، وذلك فيه عدة أمور: فأولا اكتماله، وثانيا جماله. فاكتماله إنما هو بالعلم، وجماله إنما هو بالعلم، وثالثا انتفاع الناس بنوره، فنفعه متعد. فالقمر ليلة أن يكون بدرا في اكتمال جماله واكتمال ضوئه ونوره، هو مرتفع عال ونوره في الأرض، يسير المسافرون عليه فيستضيئون به في الطرقات والفلوات والصحاري، فهو مع ارتفاعه وكماله واكتمال نوره وجماله نافع للناس ينتفعون به بنوره. فهكذا العالم ينتفع الناس بالنور الذي آتاه الله سبحانه وتعالى إياه، وهو نور العلم، نور الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم المشار إليه في قوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الآية. فهذا النور هو نور الوحي، والوحي الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سنته، وهي المشار إليها بقوله هنا في هذا الحديث، حديث أبي الدرداء: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فعلمه صلى الله عليه وسلم هو سنته التي نقلت عنه ورويت عنه ونقلها الناس جيلا بعد جيل، فنقلها أصحابه رضي الله تعالى عنهم إلى التابعين، والتابعون إلى أتباع التابعين، وأتباع التابعين إلى تبع التابعين، حتى وصلت إلينا مدونة في دواوين السنة المشهورة وكتبها المعروفة بين الناس والمنشورة. فمن ذلك الموطئات، وأشهرها موطأ مالك رحمه الله، ومن ذلك المصنفات، وأشهرها مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة رحمهما الله، ومن ذلك المسانيد، ومن أشهرها مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ومن ذلك الصحاح، وأشهرها على الإطلاق الصحيحان: صحيح أبي عبد الله البخاري، وأصحيح الإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين النيسابوري رحمهما الله تعالى، ثم يأتي بعد ذلك صحيح ابن خزيمة، ثم صحيح تلميذه الحافظ ابن حبان، فهذه أشهر كتب الصحاح، ثم بعد ذلك كتب السنن الأربع تغليبا، وإلا فهي ثلاث: السنن لأبي داود، والسنن للنسائي، والسنن لابن ماجه رحمهم الله جميعا. وغلب فقيل السنن الأربع، وأدخل معها الترمذي، وإلا فالترمذي جامع ملحق بالصحيحين في ترتيبه، فهو على طريقة الصحيحين وهو جامع أبي عيسى الترمذي. فهذه هي الأمهات الست، وهناك الكتب الأخرى غير هذه الكتب، كمستدرك أبي عبد الله الحاكم، وكالسنن الكبرى للبيهقي، وكمعاجم الطبران الثلاثة، وكشرح السنة للبغوي، وكمسند أبي يعلى، وغيرها من كتب السنة الأخرى التي لا يتسع المجال لذكرها. هذه الكتب هي التي نقلت إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خلفها وورثها، والتي من أخذها وأخذ بها وتفقه فيها وعمل فقد حظي بالعلم الوافر العظيم. وإن الملائكة وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يقول الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. قال معلقا على هذه الجملة، قال: فعلم النبي صلى الله عليه وسلم هو سنته، فمن تعرى عن معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة حديثه وصحيحه من سقيمه فإنه ليس من وراث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك فإن الواجب على المسلم أن يبحث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل بها ويتفقه فيها ويتحاكم إليها ويرضى بذلك، ولا يقدم عليها قول أحد من الناس كائنا من كان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث مقدام بن معدي كرب: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. فيقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والمثل هنا هو السنة النبوية، فهي وحي من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في سورة النجم: إذ مطلعها والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال هشام بن حسان رحمه الله تعالى، وهو أحد جلة التابعين: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. فالواجب على المسلم أن يطلب معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ فيه تفسير لكلام الله تبارك وتعالى نعني به القرآن، وفيه تبيين لما أجمل في القرآن، وفيه تقييد لما أطلق في القرآن، وفيه إيضاح لما أبهم في القرآن، وفيه من الأحكام ما هو غير موجود في القرآن. فإذا صح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل بهذا الحديث إذا خلا من المعارضات. إذا صح الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلا من المعارضات وجب العمل به، فهو كالقرآن، هو والقرآن في مرتبة واحدة من حيث الاحتجاج. فالحديث حجة بنفسه في العقائد وفي الأحكام، فكما أنه يحتج به في الطلاق والنكاح والحيض والنفاس والديات والقتل، كذلك يحتج به في عقائد المسلمين. إذ كيف يسوغ لنا أن نفرق بين استحلال الدماء بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جمع أو جميع على رجل واحد منكم يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، إلى غير ذلك من الأحاديث. فهذه الأحاديث الصحيحة كلها فيها إهدار دم من كانت هذه صفته، فكيف يجوز لنا أن نستحل دماء الناس بمثل هذه الأحاديث الصحيحة ولا يحل أن نحتج بها في العقائد؟ في العقائد كبرت كلمة تخرج من أفواه هؤلاء القائلين لها إن يقولون إلا كذبا. فعلى العبد المؤمن أن يمتثل قول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله جل وعلا في الآية الآن في ذكرها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحاصل معشر الإخوة والأبناء أن التفقه في دين الله تبارك وتعالى واجب على كل مسلم بحسب حاله، فيجب على عموم المسلمين أن يتفقهوا فيما يجب عليهم أن يتفقهوا فيه، وذلك من الأمور التي لا يتم دينهم إلا بمعرفتها، من نحو وضوئه وطهارته من الجنابة وصلاته ونحو ذلك، كما قال الإمام أحمد مما يجب على كل مسلم وجوبا عينيا، فيجب عليه أن يطلب هذا العلم الواجب تعلمه وجوبا عينيا. ثم ما زاد على ذلك فهو مستحب، وهذا هو الواجب وجوبا كفائيا، إذا قامت به طائفة من الناس سقط عن الباقين ويقومون بتعليمهم، وهو المشار إليه في قوله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالواجب علينا جميعا معشر الإخوة والأبناء أن نعتني بهذا الأمر، أمر الفقه في دين الله تبارك وتعالى، لأن من قال في دين الله وشرعه بغير علم فإنه مسؤول يوم القيامة، والناس الذين يستمعون له ويضلون بسببه سيحمل أوزارهم يوم القيامة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقال جل وعلا ليحملوا أوزارهم على ظهورهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، وقوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى هذا أعظم حديث للمعلمين، وذلك لأن هذا المعلم الذي يفقه الناس ويدلهم على الله تبارك وتعالى كم له من الأجر بهداية الناس الذين يهتدون على يديه، وكم له من الأجر بإنارته الطريق لمن أنار لهم الطريق ممن يستفتونه ويسألونه عن أحكام دينهم فيبين لهم الحق من الباطل والضلال من الهدى والصواب من الخطأ والحرام من الحلال. فهذا مأجور لأنه قائم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس أمور دينهم، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فالاعتناء بالعلم الشرعي القائم على الكتاب وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو العلم الذي يقال لصاحبه إنه طالب علم وعالم، أما الآراء فهذه ليست بعلم، وأما الأقيسة التي هي مضادة للكتاب والسنة أو المحضة في باب فيه أحاديث وآيات من كتاب الله تبارك وتعالى فهذا هو مجرد الرأي الذي كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يذمونه ويذمون أهله. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأسماء الإله وفعله وكذلك الأوصاف للرحمن. هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله، قول الصحابة قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا نفي الصفات جهالة حذرا من التمثيل والتشبيه. فهذا هو العلم الذي يقال لصاحبه إنه عالم أو طالب علم. هذا هو العلم الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينجي صاحبه إذا ادلهمت الفتن وتكالبت الخطوب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الاختلاف الكثير هو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، حينما قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية معاوية قال: هم الجماعة. فهذه الرواية التي في جامع الترمذي: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هي نفسها رواية معاوية رضي الله تعالى عنه التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي الجماعة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: هي الجماعة. فالجماعة هم المجتمعون على الحق أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا الاختلاف المخرج منه إنما هو لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزوم سنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم، وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم من بعد هؤلاء، فإنما كانوا عليه هو الدين، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه في كلمته الشهيرة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما منا إلا راد ومردود عليه، يقوله ذلك الإمام الحبر الفحل رحمه الله تعالى ورضي عنه. فما منا من أحد إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد: من علم هذا الباب على هذا النحو فهو الذي أراد الله تبارك وتعالى به خيرا، ولا يمكن أن يتعلم هذا إلا على أيدي العلماء الذين هم وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراثه عليه الصلاة والسلام. فإن الأخذ من الصحف لا يعد علما، وقديما قيل: لا تأخذ الحديث من صحفي ولا القرآن من مصحفي، وذلك لأنه يخطئ ويلحن وهو لا يعلم. أما الذي يأخذ العلم عن أهله فهذا هو المتهيئ، وهو المعد لنفسه إعدادا صحيحا، وهو الذي ينبغي أن يؤخذ عنه إذا احتيج إليه. وقديما قيل: وما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. لا بد من أن تأخذ هذا العلم على المفيد الذي يفيدك، وعلى الناصح الذي على المفيد الذي يفيدك، وعلى الناصح الذي ينصحك، يفيدك بما يفيدك فيما سألته عنه ودرسته عليه، ويبتدئك بالإفادة فيما لم تسأله عنه ولم تدرسه عليه توجيها ونصحا، وأيضا يوجهك إلى ما ينفعه، وينصحك إذا رأى منك خللا، أو ينصحك إذا رأى فيك فتورا وتقصيرا، أو ينصحك بما يصلح لك ويوافق سنك ومستواك من الكتب التي تؤخذ في العلوم. فلا بد من التعلم على أيدي أهل العلم، تسمعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمعون مني ويسمع منكم ويسمع ممن سمع أيضا من هؤلاء. فلا بد من الأخذ على أهل العلم، وإلا فالذي لا يأخذ عن أهل العلم لا يكون متأهلا لأن يعلم فيما بعد. تصدر للتعليم كل مدرس بليد يسمى بالفقيه تصدر للتعليم كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم قيل في كل مجلس: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. أخي لن تنال العلم فيما ينسب للشافعي رحمه الله إلا بستته، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فلا بد من أن يصبر الإنسان حتى يتعلم، والمدرس أصل في هذا لا يستغنى عنه. فمن لم يأخذ العلوم على أيدي أهل العلم تختلط عليه الأمور، وربما أحيانا تختلط عليه بعض الواضحات، وذلك لأنه لا يعرف قواعد العلم التي يبني عليها الفهم وحسن الفهم. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها مدارك قد تدق على الفهيم. وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الطريق المستقيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فلا بد من التعلم على أهل العلم والأخذ على أيديهم، لأن من لم يأخذ عن العلماء لا يوثق به ولا بعلمه. فلا بد من أن يراعى هذا معشر الإخوة. فإن وجد العالم عندك في بلدك فالحمد لله، وإن وجد المدرس المستعد والمتأهل في بلدك فالحمد لله، وإلا فإنه يجب عليك أن ترحل حتى تتعلم في دين الله تبارك وتعالى. والرحلة من القدم من سمات أهل العلم وطلاب السنة والحديث، فإن من لم يرحل لا ينظر إليه ولا يكترث به إلا في نفر قليل جدا كمالك، وذلك لأنه كان ببلد أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها متوافرون والتابعون فيها متوافرون، فكان ليس بحاجة إلى الرحلة. وهذا يشبه من كان في بلده العلماء متوافرون ومع ذلك ينبغي له أن يرحل ليعلو. فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أيرحل الرجل بعد أن يأخذ عن أهل بلده أو يكتفي بشيوخ بلده؟ فقال: إي والله، يعني يرحل. وقد كان علقمة والأسود يسمعاني بالحديث من عمر رضي الله تعالى عنه، فلا يقنعهما ذلك حتى يقدما إلى المدينة فيسمعانه منه ثم يعودان بعد ذلك إلى العراق. وأربعة لا تؤنس منهم رشدا كما قال أهل الحديث، أربعة لا تؤنس منهم رشدا: أولهم ابن المحدث، وثانيهم حارس الدرب، وثالثهم منادي القاضي، ورابعهم طالب حديث لا يرحل في طلبه. فطالب العلم لابد له أن يرحل، فإن الرحلة في طلب العلم والحديث سنة عمن سلف، وقد كتب فيها أسلافنا رحمهم الله تعالى الكتب الخاصة، ومن أراد أن يراجعها فليراجعها. ومن أشهر ذلك كتاب الرحلة للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وإنما نقول هذا الكلام ونكرر فيه ونعيد، وقد قيل قديما: ولا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تكرر. ما تكرر تقرر. نكرر هذا الكلام لأن اليوم الناس قد زهدوا أو تكاسلوا في الرحلة إلى أهل العلم والأخذ عنهم، لا سيما وقد جاءت هذه الوسائل التي سهلت لهم الاتصال بالمشايخ وسؤالهم ونحو ذلك، أو الدروس التي توجد مسجلة في هذه المواقع في الشبكات ونحو ذلك. وهذا لا يغني بحال من الأحوال عن القدوم إلى أهل العلم والجلوس بين أيديهم والسماع منهم والأخذ عليهم في هذا الجانب، فإن الإنسان يستفيد من ذلك خيرا كثيرا. فمن علم عنه ذلك أصبح متأهلا وأهلا لأن يدرس، ومن لا فلا. فنحن نقول هذا الكلام تحذيرا ممن ظهروا على الساحة في هذه الآونة المتأخرة لا يعرفون بطلب ولا يعرفون بتتلمذ لأهل العلم، ويضعون أنفسهم مع ذلك كله في مصاف في أهل العلم الكبار، فضلا عن أن يقال لهم طلاب علم، لا يرضون بذلك بل يريدون أن يكونوا كأهل العلم الكبار. فنقول من لم يرحل في هذا العلم ويتعلم ويلتقي بالعلماء فإنه لا عبرة به ولا يمكن أن يكون أهلا لأن يؤخذ عنه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه بعض السؤالات. السؤال الأول يقول: فتح منذ أيام مسجد الزيتونة لتدريس العقيدة الأشعرية، فهل ندرس عندهم علوم الآلة والقرآن؟ أنا ما أظن أن مسجد الزيتونة فتح لتدريس العقيدة الأشعرية فقط، لكن العقيدة التي يدرسها يمكن تكون هي الأشعرية. نعم يمكن، لأن الغالب على بلاد الغرب بلاد المغرب انتشار العقيدة الأشعرية، وهكذا بلاد الشام ومصر الغالب عليها انتشار العقيدة الأشعرية، وبلاد الشرق الغالب عليها انتشار العقيدة الماتريدية، فهذا هو الغالب. وأما عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح، عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ورثها إياهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلها عنهم التابعون وأتباع التابعين عن التابعين، وعليها مالك والسفيانان والحمادان ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وشعبة بن الحجاج ووكيع بن الجراح وأبو عمرو الأوزاعي وإبراهيم النخعي والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. هذه العقيدة عقيدة السلف الصالح التي هي عقيدة أهل الحديث، فهذه إنما معقلها هنا في هذه البلاد، بلاد المملكة العربية السعودية. ومن أخذ في العالم غالبا في هذا العصر إنما ولله الحمد أخذ عنهم، فجزاهم الله خيرا وجزى الله خيرا من نشر هذه العقيدة ممن أخذها عنهم، فهي عقيدة سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الشاهد أن الزيتونة يدرس العلوم الشرعية فيما نعلم، ويدرسون الفقه المالكي فيما نعلم، ولكن الغالب عليهم هو ما كان غالبا على غيرهم، العقيدة الأشعرية كما نص السائل هنا. فأخذ علوم الآلة وأخذ القرآن يعني تجويدا ونحو ذلك، إذا كان الإنسان عارفا بعقيدة أهل السنة فيجوز له، وإن كان غير عارف بعقيدة أهل السنة وهناك من يدعو إلى هذه العقيدة الأشعرية فإنه لا يجوز له أن يدرس حتى يتعلم العقيدة الصحيحة حتى يعرف ما يخالفها. وهذا سؤال يقول: كيف نتعامل مع أتباع الحلبي في تونس، وهل نهجر من غرر به وأصبح منهم، وما هي مدة المناصحة؟ أما أتباع الحلبي فهم على طائفتين: منهم المتعصب له على علم فهذا يلحق به، لأن الحلبي علي حسن عبد الحميد الحلبي ظهر انحرافه واشتهر ويجادل بالباطل وهو في طريق آخر غير الطريق الذي كنا نعرفه عليه، الآن في هذه الآونة المتأخرة علي حسن سلك طريقا آخر غير الطريق الذي نعرفه من قبل عليه، فمن كان من هؤلاء المتعصبين فيلحقون به، وأما المغرر به كما يقول السائل فهذا ينصح لا يهجر، ينصح ويبين له الخطأ الذي عند هؤلاء فإن كان أراد الله جل وعلا به خيرا فالحمد لله، وإن ركب رأسه لحق بالجماعة الأولى بعد أن يبين له ويوضح له وتذكر له الأدلة، فإن لوى رأسه ألحق بهم. وأما المناصحة فلا يعني وقت محدد لها، فلك أن تناصح الإنسان في جلسة ويستبله، وقد تناصحه في جلستين ويستبله، وقد تناصحه بمهاتفة، وقد تناصحه بمكاتبة. المهم أن تبين له بالأدلة الساطعة والبراهين الواضحة الغلط وانحراف صاحبه وبقاءه بعد هذا على هذا الانحراف، وهو ولله الحمد يفهم له عقل، فإن أبى ألحق بأولئك. وهذا يقول عندي في دار الإمام مالك للحديث معهد علمي، أو قال عندنا بس عندي هكذا، فهل نكلف من نثق به علميا ومنهجيا أن يدرس متون العقيدة مثلا شروحات العلماء ثم يختبرهم في ذلك؟ إذا كان متأهلا فنعم، أما إن كان غير متأهل فلا. وهذا يقول كيف نجيب من يحذر من دار الإمام مالك للحديث ويقول الشيخ ربيع لم يجوز الجمعيات؟ الشيخ ربيع يجيز الدراسة في المعاهد والمدارس الرسمية والنظامية وشبه النظامية، يعني إذا كانت أهلية في بلد من بلدان المسلمين ما يمنع هذا. نعم، ولعلنا بهذا ننتهي من هذه السؤالات. أما هذا عن أشخاص أنا ما أعرف القضية فتركت هذا السؤال الأول. هذا يحتاج إلى تأمل لعلنا نتحدث فيه، فإذا تبيناه أجبنا. هذا يقول نحن نعيش أنا وإخواني السلفيين في مدينة غلب على أهلها الجهل بالسنة، وابتلينا بالجماعات المنحرفة عن السنة ومن أبرزها الإخوان والتكفير، ولهم شوكة في المدينة وهم ناشطون في نشر بدعهم، مع العلم أننا نشكو غياب العلماء وطلبة العلم، فما نصيحتكم لنا؟ ونرجو من فضيلتكم أن تبين لنا كيفية التعامل معهم، وهل من المصلحة هجرانهم أم لا؟ وهل هناك فرق في المعاملة بينهم وبين العامة الذين غلب عليهم الجهل؟ أقول إذا كنت أنت وإخوانك على العقيدة السلفية والطريق المرضية التي كان عليها خيار الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من القرون المفضلة، وعندكم علم في هذه المدينة وعندكم علم، فيجب عليكم أن تنشروا العلم الذي معكم وتبينوا للناس السنة ما دام يغلب عليهم الجهل بالسنة، فعليكم أن تبينوا لهم السنة وتعرفوهم بها. وأما الجماعات المنحرفة عن السنة فالواجب بيانها للناس حتى يحذروها، فإن كنتم تخافون منهم وأنتم قلة ولهم شوكة رفعتم أمرهم للحكومة للدولة وبينتم لهم أنه يوجد عندكم التكفيريون ويوجد عندكم هؤلاء الإخوان ومن كان على شاكلتهم. وأما كونكم تشكون غياب العلماء، فالعلماء إذا غابوا عن بلد أو ما وجدوا في بلد يرحل إليهم كما قلنا في أول حديثنا، وإذا لم تستطع الرحلة فلا أقل من أن تسمع كلامهم وما ينزل بك من النوازل تتصل بهم وتسألهم ولله الحمد وهم يجيبون. أما مسألة كيفية التعامل مع هؤلاء الذين ذكروا من الطوائف المنحرفة فأنا أقول إن كانت لكم قوة وشوكة ولا تخشونهم أن يتسلطوا عليكم فالواجب عليكم هجرانهم وتحذير الناس منهم وحثهم على هجرهم، وإن كنتم مستضعفين لا تستطيعون فداروا، والمدارات جائزة، فالمدارات جائزة ومندوب إليها لأنها يدفع بها الإنسان الشر وليست هي المداهنة، فإن المدارات هي بذل الدنيا لبقاء الدين، أما المداهنة فبذل الدين لاستبقاء الدنيا. فأنت كما قال الشاعر: وإنما أنت في دار المدارات، من يدري دارا ومن لم يدري سوف يرى، عما قريب نديما للندامات، سيندم لأنه بحماقته يستفز الأعداء هؤلاء الأقوياء الكثيرين أصحاب الشوكة والسلطة والقوة والمنعة عليه، ولا حول له هو بهم ولا قوة، فهذا حينئذ يكون من الحمق. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هجر الجهمية يهجرون، فقال: إي والله، شديدا رحمه الله. ثم فطن فقال: لكن إخواننا في خراسان لا يستطيعون ذلك، أو قال: لا يقدرون على ذلك رحمه الله تعالى. فالشاهد: إذا كانت لهؤلاء أهل الأهواء قوة وشوكة فأنت تداري. هذا السؤال يقول على يسأل عن أن بعض الإخوة السلفيين لا يهجرون بعض الحزبيين ويسلمون عليهم، إيش هذا؟ نعم، ويردون عليهم يعني السلام. وأيضا ذكر المتعصبين لعلي الحلبي وعبد المالك وغيرهما، يعني عدد الحزبيين وهؤلاء، وقد نصحناهم وذكرنا لهم ما يجب عليهم في هذا يعني الهجر، قالوا: هذا صحيح لكننا ضعفاء. يعني هل هؤلاء يتسلطون عليهم؟ إن كانوا يتسلطون عليهم ولهم قوة وشوكة هؤلاء الحزبيون أو غيرهم من أهل الأهواء فالجواب قد تقدم، وإن كانوا لا يتسلطون وليست لهم قوة ولا شوكة فالواجب هجرهم، وعليك أيها المسلم أن تدع مثل هذه الوساوس، فإن رد السلام من أسباب جلب المودة والألفة، وقد استدل به الإمام أحمد على أن فاعله محب للمبتدع، قال: إذا رأيت الرجل يسلم على المبتدع فعلم أنه يحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فهؤلاء المتحزبة، هؤلاء الحزبيون المبتدعة ومن كان على شاكلتهم، لا شك أن طرح السلام عليهم وموادتهم على هذا الشكل مما يورث محبتهم ومما يورث بغض، رفع البغض لما هم عليه ورفع الكراهية ونزع الكراهية من القلوب لما هم عليه من البدع والمحدثات والتحزبات عند الطوائف الحزبية السياسية المعاصرة. يقول: نظرا لكثرة ما يتعرض له العوام من كثرة التشويش على الحق وحملته والتهييج، نرجو توجيه كيف التعامل، كيف نعامل الشباب السلفي، يتعامل الشباب السلفي معهم. نقول الشباب السلفيون، الشيوخ السلفيون، كلهم واحد في هذا، يجب عليهم أن يكونوا دعاة إلى الله تبارك وتعالى بعلم وبفقه، وأن تكون عندهم الرحمة على الخلق، ومن الرحمة بالخلق الحرص على هداية الخلق للحق بالطرق الدعوية الصحيحة، من تعليم وتفقيه وموعظة وخطابة وتدريس ونصيحة، بأي طريق من الطرق الصحيحة ولله الحمد التي يدعى بها إلى الله تبارك وتعالى، تعليما ووعظا وخطابة، تدريسا، توجيها، نصيحة ونحو ذلك. يجب عليهم أن يرأفوا بالناس ويلطفوا بالناس ويصبروا على أذاهم ويتحملوا المشقة في هذا، لأن بذل العلم للناس لا بد وأن تكون نتيجته أنك ستصطدم بطائفة من الناس أو بكثير من الناس أو بقليل من الناس على حسب الحال والمجتمع، يعترضون على ما عندك لأنك تأتيهم بما يخالف مألوفه، وإذا جئت الناس بما يخالف ما هم عليه من الغلط والباطل والبدع فإنهم سيقفون في وجهك. فينبغي لك أن تصبر وأن تتدرع بالصبر وأن تتحمل في سبيل إيصال الحق إليهم، فإن الصبر على الأذى في هذا الباب سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد صبر على أهله، على قريش، على قومه صبرا عظيما، حتى جاءه ملك الجبال مع جبريل عليه السلام يقول له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا أولا، وعملوا الصالحات علم وعمل، وتواصوا بالحق الدعوة إلى هذا العلم، وتواصوا بالصبر على الأذى الذي يلحق فيه حينما تدعو الناس إلى هذا الخير الذي علمته ومن الله سبحانه وتعالى به عليك. فيجب عليكم أن تصبروا على تعليم العامة، وعليكم أن تتلطفوا وأن تحسنوا الطرق التي توصلون بها الحق إلى هؤلاء العوام، فإن العوام كما يقال هوام وعندهم طوام، فلا بد من الصبر عليهم. فإذا أنت صبرت فاصبر إن العاقبة واصبر إن العاقبة للمتقين، فأبشر بخير إن أنت صبرت. فعليك أن تصفح عن مسيئهم وتحلم على جاهلهم وتتجاوز وتتغافل عمن أساء إليك منهم، وتبين لهم أنك إنما أنت حريص مشفق عليهم تريد إيصال الخير إليهم. فإذا أساءوا إليك أحسن إليهم، وإن جفوا فلن، وإن قطعوا فصل، وهكذا، فسيرون منك هذه الأخلاق التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهدي الله سبحانه وتعالى على يديك من يهديه في أول الأمر فيكون عونا لك بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا سؤال عن بعض الشباب تصدروا للتدريس ولم يأخذوا العلم عن المشايخ ويتكلمون في مسألتين ويدندنون حولها، العذر بالجهل وجنس العمل إلى آخره. هؤلاء نقول لهم كما قلنا سابقا عليهم أن يتعلموا ولا تسمعوا لهم، ما دمتم تعلمون عنهم أنهم لم يأخذوا عن المشايخ فماذا يرتجى فيهم؟ من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، من لم يرحل إلى العلم ويأخذ عنهم لن يرحل إليه، ومن لم يجلس إلى العلماء لن يجلس إليه، ومن لم يستمع من العلماء ويأخذ عنهم لن يستمع له. هذا يقول لفظة الشيخ أصبحت تطلق على كل من جلس ولو سنوات قليلة للعلماء. والله إذا جلس سنوات قليلة وتأهل وخرج متأهلا وتهيأ وحصل العلوم في هذه السنوات القليلة فهذا لا مانع من أن يطلق عليه، أما من لم يتأهل فإذا لم يكن مسنا فليس بشيخ، فلا هو شيخ علم ولا هو شيخ سن، فلا يلتفت إليه. هذا يقول ما تقولون في من يتبع العلماء في مسائل الجرح والتعديل لكنه لا يحذر من أصحاب البدع مع العلم أنه يدرس ويشرح بعض متون العقيدة وغيرها؟ الذي يدرس العقيدة السلفية سيجد فيها تحذير أهل السنة من أهل البدع منذ القدم، فإذا لم يكن كذلك فليس هو على طريقهم. والذي لا يقوم بالتحذير من أهل الباطل والأهواء وليس له عذر يمنعه من تسلط أو استضعاف فهذا ما هو على الطريق السلفية، لأن من عقائد أهل السنة لزوم السنة والحذر من البدعة والتحذير من البدع وأهلها، وقد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يغضب إذا ذكرت البدع صلى الله عليه وسلم ويعلو صوته ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه وتحمر وجنتاه عليه الصلاة والسلام كأنه منذر جيش، وإذا ذكرت البدع احمر وجهه كأنما فقه فيه حب الرمان صلوات الله وسلامه عليه، وكان يحذر منها ولما تقع، فكيف بها وقد وقعت؟ فإن الناصح المشفق الأمين على هذا الدين وعلى هذا الطريق الصحيح الطريق السلفية هو من يمشي على من كان عليه هؤلاء الأخيار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا أيضا السؤال في التدريس والتصدر له ممن لم يكن متأهلا نفس الكلام. يقول هذا كيف نهجر أهل البدع ولا نسلم عليهم وهم مسلمون والكفار لا نهجرهم؟ الكفار معروفون نحن لا نسلم عليهم ولا نبتدئهم بالسلام، وإذا ردوا علينا اليهود والنصارى نقول لهم وعليكم، اليهود إذا سلموا قلنا لهم وعليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نبتدئهم بالسلام، فمن قال لك هذا؟ هذا من ناحية، من ناحية السلام. أما من ناحية أن ما نهجرهم هذا غير صحيح، من رأيته يتعايش من إخوانك مع اليهود والنصارى إذا رأيت ذلك وتعلم منه وجب عليك الإنكار. وثالثا لأن اليهود والنصارى ظاهرون هم وبقية الكفار فالقلوب لا تميل إليهم والناس لا ينخدعون بهم بعكس أهل الأهواء والبدع، فإنهم بسبب أنهم مسلمون وادعائهم لذلك يغررون بالناس. نحن نقول لا إله إلا الله، نحن إخوانكم ليش تهجروننا؟ نعم تقولون لا إله إلا الله، لكن انظر إليهم هل حالهم حال من حقق لا إله إلا الله؟ ربما تجد بعضه بدعتهم كفرية، يطوف بالقبور أو يستنجد بالمقبورين ويستغيث بهم من دون الله تبارك وتعالى، وهو يقول إنه يقول لا إله إلا الله، ويشد الرحل للمزار الفلاني وللضريح الفلاني ويزعم أنه يقول لا إله إلا الله. هذا موجود ولا لا؟ أليس كذلك؟ أنا أسألكم موجود ولا لا؟ هو يقول إن يقول أنا أقول لا إله إلا الله، وهذا شرك ما هو بدعة. فضلا عن البدع تجده يقول إن الله ليس في السماء، الله في كل مكان، القرآن ليس كلام الله ونحو ذلك، وهو يقول أنا أقول لا إله إلا الله، هذا كلام باطل، هذه من البدع العظيمة. إلى غير ذلك من البدع التي تعدد ذكرها في كتب سنن العقائد التي صنفها أئمة الإسلام. تجد يقول لك أنا أقول لا إله إلا الله، لكنه في الوقت نفسه راكب لمذهب الخوارج، يكفر صاحب الكبيرة، وهذا موجود إلى يوم الناس هذا، هو يقول لا إله إلا الله، فهذا يضل الناس لأنه يدعوهم إلى بدعته. تجده يقول لا إله إلا الله لكنه يسب الصحابة. الروافض الآن يزعمون أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم يغلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلون إلى الشرك، حتى يصلوا إلى الشرك، فيستنجدون بعلي ويستنجدون بالحسن ويستنجدون بالحسين ويستنجدون بآل البيت، يطلبون منهم الغوث والمدد ويطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يكفرهم كلهم، وبعضهم يكفرهم إلا نفرا قليلا، بعضهم يطعن بل كلهم يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاهم، يزعمون أنهم يقولون لا إله إلا الله. فهؤلاء الآن انظر لنشاطهم في الدعوة إلى مذهب الرفض في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، كم اكتسحوا من الناس الجهال بدعوى أنهم إيش مسلمون يقولون لا إله إلا الله. فهذا الكلام غير صحيح، ونحن نقول التحذير من هؤلاء أوجب لأن ضررهم أشد. فاليهود والنصارى ما يتأثر بهم أحد، وأنا سأقول لكم شيئا، كم وجدتم للإمام أحمد في الرد على اليهود والنصارى؟ على من الإمام مالك كم رد على اليهود والنصارى؟ سفيان الثوري كم رد على اليهود والنصارى؟ الأوزاعي كم رد على اليهود والنصارى؟ ابن عيينة كم رد على اليهود والنصارى؟ مالك كم رد على اليهود والنصارى؟ الشافعي كم رد على اليهود والنصارى؟ لكن ردود هؤلاء على أهل البدع لأنهم ألصق بالأمة الإسلامية، يقولون نحن مسلمون، فضررهم على الأمة أعظم. وليس معنى ذلك أنه ما يرد أحد على اليهود والنصارى، لكن هؤلاء ضررهم أعظم. فمن هذه الناحية قال أهل السنة عن أهل البدع إنهم أشد على أهل الإسلام من اليهود والنصارى، وذلك لأن المسلم بطبعه لا يميل إلى اليهود ولا إلى النصراني، لأنه كافر كفرا ظاهرا بينا يفر منه ولا يقبل منه. لكن هذا المبتدع الذي يزعم أنه مسلم وهو لصيق به، هذا الذي يخدعه ويضره. نسأل الله العافية والسلامة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وهذه الكلمة وهذا اللقاء هو خاص بأبنائي في جمهورية تونس العربية الإسلامية الشقيقة، فحياهم الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياهم ممن يقال فيهم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخر الحديث. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وكان ذلك بمسجدنا بمدينة مسجد الشيخ بدر سفر ابن سفر العتيبي بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من جمادى الآخرة عام 333,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.